بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أشكر إخواني في جمعية الهداية على إتاحة هذه الفرصة في الحديث عن أمر عظيم وعن موضوع مهم جدا، وهو موضوع ليلة القدر. فإن ليلة القدر حقيق أن نتكلم فيها، وذلك لما عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزلت في ذلك سورة عظيمة كاملة في ذلك. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى فيها أنها ليلة مباركة، أنها ليلة مباركة، ومن بركتها كثرة الخير فيها. وأنزل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أيها الإخوة المستمعين سورة القدر فيها، وهي سورة عظيمة جدا نزلت كاملة في هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولنتكلم بكلام يسير عن هذه السورة العظيمة، الذي يدل هذا الكلام يدلنا على فضل هذه السورة. فقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه، إن هذا ضمير مخاطبة للمعظم نفسه، والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب من أساليب العرب في أن المعظم لنفسه يخاطب بإنا أو نحن، كما جاء بذلك القرآن، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو معروف إلى يومنا هذا. فتجد الملوك والرؤساء يقول نحن أمرنا بكذا، يقصد نفسه، يعني أنا أمرت بكذا. ومن ضلال النصارى أنهم لما أنزل إليهم ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، بدليل أنه أتى بضمير الجمع، وهذا من جهلهم. فإن كان هؤلاء الذين قالوه بعد أن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن فأخذوا ذلك كالدليل لهم، فإن ذلك من جهلهم العربية، وكما قال بعض السلف لبعض أهل البدع: من العجمة أتيت. فكما ذكرنا أن ذلك أسلوب من أساليب العرب في تعظيم للإنسان نفسه. إنا أنزلناه، يعني القرآن العظيم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا النزول وضده الصعود. وقد قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصعود: يصعد إليه الكلم الطيب وعمل الصالح يرفعه. فالصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فالله سبحانه وتعالى يصعد إليه الكلم الطيب وينزل منه جل وعلا الخير، ومن أعظم الخير القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه يعني القرآن. فقال أكثر أهل العلم، هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن أنزلناه بمعنى أن الله أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل مفرقا ومنجما على حسب الحوادث والسنين. وقال بعض أهل العلم أن المعنى والمقصود بذلك أن الله ابتدأ نزوله في ليلة القدر، وذلك أنه لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال له اقرأ، في القصة المشهورة التي نعلمها جميعنا، وأنزلت عليه أول خمس آيات من سورة اقرأ، كان ذلك في ليلة القدر في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا تفخيم وتعظيم لشأنها. وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أتى بصيغة الاستفهام، وذلك كما قال القاسم رحمه الله في تفسيره، كأن الله يقول لتالي القرآن ولما أنزل عليه القرآن، هو القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكر العلم أن القرآن من قرأه كأنما يخاطب الله بالكلمة، كما ذكر ذلك حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية. وذلك أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة لأنه نزل عليه القرآن، وكذلك الخطاب لكل من يصح منه الخطاب، يعني أنه كل من قرأ القرآن فكأن الخطاب له. وهذه قاعدة شريفة عظيمة، إذا فقهتها تدبرت كتاب ربك سبحانه وتعالى، إذا علمت أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وكذلك لك أيها التالي للقرآن، فإنك تستشعر عظمة ذلك، كأن الله يخاطب، كأن الله ينبهك. لا تظن أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لكل من يصح منه الخطاب. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقال القاسم قال القاسم رحمه الله إن هذا الاستفهام كأن الله يقول كأن الله جل وعلا يقول لتالي القرآن، يعني أنك مهما بلغت في التعظيم لن تبلغ عظمة هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، لن تبلغ شأوها ولا عظمتها ولا قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر. وانتبه أيها التالي الكريم وتفطن إلى فائدة عظيمة أيضا ذكرها القاسم رحمه الله في تفسيره، أنها في هذه السورة على قصرها كرر اسم ليلة القدر 3 مرات ولم يؤت بالضمير، وهذا يدل على عظمة هذه الليلة وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى لها، لأن تكرار الكلام نفسه، تكرار الاسم نفسه، تكرار الاسم نفسه يدل على تعظيمه، وذلك يعني ظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، ومنها هذه الآيات التي نتلوها. فما قال الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي مثلا، وكذلك هي خير من ألف شهر، إنما كرر الله سبحانه وتعالى اسمها ليدل ذلك على عظمتها عند الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر. فتفطن أيضا أيها القارئ الكريم إلى قوله خير، ولم يقل هي مثل ألف شهر، بل هي خير من ألف شهر. وألف شهر ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بذلك أنها خير من الدنيا وما فيها، وخير من الدهر كله، لأن الدنيا كلها لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، والعمل الصالح هو الباقي، فهو من الباقيات الصالحات، ومن أعظم الأعمال الصالحة ليلة القدر والعمل فيها في ليلة القدر، وإذا تقبلها الله لك خير لك من ألف شهر، وخير لك من الدهر كله، لأن ألف يؤتى بها في كتاب الله سبحانه وتعالى عن التعظيم والتكثير، ولا يقصد بها حصر هذا العدد، كما في قول الله سبحانه وتعالى لو يعمر أحدهم ألف سنة، فذكر الله سبحانه وتعالى ألف سنة ولا يقصد بها ألف سنة يعني تحديدا، إنما شيء الكثير، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. خير من ألف شهر، وألف شهر لو أن حسبناها يعني على أقل عدده ألف شهر، فإنها تقريبا 83 سنة وأربع أشهر أو قريب من هذا العدد. وهذا لا شك أنه عمر إنسان معمر، إذا كان قيام ليلة واحدة خير من هذا العدد العظيم كله، هذا يدل لا شك على عظمة هذه الليلة. فتصور لو أن الله سبحانه وتعالى تقبل منك مثلا 40 سنة كلها قمت فيها ليلة القدر، فتقبلها الله سبحانه وتعالى منك، كم لك من الأجر والثواب. لذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، لكنه يعني يستشهد به ويستأنس به، كما ذكر ابن عثيمين أو يذكره دائما رحمه الله في دروسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعمار أمته بالنسبة لأعمار من قبله كأنه تقال لها عليه الصلاة والسلام، فأعطي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فلو أننا حسبنا كل سنة يتقبل الله منك 83 سنة لكان أعمارنا طويلة جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة وأمة جعل الخير فيها. وكما جاء في الحديث أن من كان قبلكم مثل هذه الأمة مثل من كان قبلكم كإنسان اتخذ أجراء، استأجر أجراء فكانوا يعملون له من الصباح إلى الزوال، يعني من الصباح إلى الظهر، فأعطاهم أجرتهم أجرة معينة، مثلا لو 100 دينار أعطاهم أجرتهم. ثم أناس عملوا من زوال الشمس يعني من الظهر إلى قريب غروب الشمس وأعطاهم نفس الأجرة. ثم أناس عملوا من غروب قبل غروب الشمس بيسير إلى غروبها، يعني وقت يسير، فأعطاهم نفس الأجر 100 دينار. فاشتكى الفريقان الأولان يعني أن كيف تساوي معنا مع أن الساعات أطول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: وهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ فالله سبحانه وتعالى قال لهم: اعملوا كذا ولكم هذا الأجر. فقال: لا، لم تظلمنا من حقنا شيئا، يعني لم تنقص الأجر الذي وعدتنا. قال: فإن ذلك فضلي أتيه من أشاء. ففضل الله هذه الأمة وأتاهم من الفضل ما لم يؤتي أحدا ممن قبلهم أبدا. فهذه الأمة هي أفضل الأمم وخير الأمم، لذلك هذه الأمة ولله الحمد والمنة هم ثلثا أهل الجنة، كما صحت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى موضوعنا: خير من 1000 شهر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل، هذه صيغة مبالغة لكثرة التنزيل، والملائكة نزولهم دائما يأتي بالخير، فالملائكة وجودهم ونزولهم يأتي بالخير، لذلك البيت الذي تتلى فيه كتاب الله سبحانه وتعالى ويصلى فيه النوافل فإن تحضره الملائكة ويمتلئ بالنور، والبيت الذي مثلا فيه كلب أو صورة لا تحضره الملائكة، وإذا لم تحضره الملائكة فإنه والعياذ بالله تحضره الشياطين ويرفع منه الخير ويرفع منه النور، فالملائكة يأتون بكل خير. تنزل الملائكة والروح، والروح على الصحيح من أقوال المفسرين أنه المقصود به جبريل عليه السلام، لأنه أتى بروح، أتى بما يحيي الأرواح، وهو الوحي، فإن الوحي غذاء للأرواح، فكما هناك غذاء للأبدان فهناك غذاء للأرواح، وأعظم غذاء الأرواح هو الوحي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فتنزل الملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من كل أمر أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن بعض السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في ليلة القدر، أو عفوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أن في ليلة القدر يكتب للإنسان أنه ميت في ليلة القدر، ثم هو يمشي في الأسواق، وذلك مما تنزل في ليلة القدر من مما قدره الله سبحانه وتعالى في العام كله. فهناك تقدير يعني عام وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، هناك تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون إلى السنة القادمة، وهناك تقدير يعني عمري وهو ما يكون من الملائكة إذا نفخ في الروح فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، وهناك تقدير يومي كما في قول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهذا تقدير حولي، يعني كل سنة يقدر في ليلة القدر هذه، أو كل ما يقدر كل ما يكون إلى السنة القادمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام أي أنها سالمة من كل نقص ومن كل عيب، وكذلك فيها الأمن والسلامة من كل أمر. سلام هي يعني ليلة القدر حتى مطلع الفجر، حتى تطلع الفجر فهي سالمة وفيها سلامة وفيها أمن حتى مطلع الفجر، وإذا طلعت الفجر انتهت الليلة وآتى النهار الجديد، فتنتهي ليلة القدر في طلوع الفجر، فتبدأ من صلاة المغرب وتنتهي إلى طلوع الفجر. هذه السورة الكريمة أنزلت وأفردت في ليلة القدر، وهذا يدل على عظمة ليلة القدر عند الله سبحانه وتعالى. وليلة القدر سميت بذلك لأنه يقدر فيها مقادير كل شيء كما ذكرنا، فيقدر فيها مقادير كل شيء إلى السنة القادمة، فليلة القدر يعني ليلة التقدير. وقال بعض أهل العلم أن ليلة القدر سميت بذلك لأنها ذات قدر وشرف عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى صحيح، والأول هو المشهور عند السلف وهو الذي ذكره ابن جرير الطبري بل اقتصر عليه، وأما الثاني فقد ذكره بعض أهل العلم وهو معنى صحيح لا شك أنها ذات شرف ومكان عند الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر هي في رمضان لا شك في ذلك، وكذلك ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعني يعلم أنها في العشر الأواخر اعتكف العشر الأول من رمضان رجاء التماس ليلة القدر. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر، ثم أخبر أنها ليست في العشر الأوائل فاعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ليست في العشر الأوسط وأنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأخير، وما زال يعتكف العشر الأخير إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر. يا إخوة، يعتكف عشرة أيام رجاء ليلة واحدة، بل قد قال بعض أهل العلم والله لو اعتكف الإنسان السنة كلها رجاء هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر ما كان ذلك كثيرا، وصدق، فليلة خير من ألف شهر وهي محصورة في عشرة أيام، ما لنا لا نجتهد فيها؟ فهذا والله من الغبن العظيم ومن يعني تفويت الخير الكثير، فينبغي الإنسان أن لا يفوت ليلة القدر. وأبشركم بشارة ولله الحمد والمنة، أنه من صلى مع الإمام صلاة العشاء في ليلة القدر فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله. فإذا صلى الإنسان يعني أقل درجات الاجتهاد في ليلة القدر أن يصلي الإنسان العشاء مع الإمام ويصلي الفجر معه. طبعا هذا ليس خاص بليلة القدر، في كل ليالي السنة إذا صلى العشاء مع الجماعة فكان مقام نصف الليل، وإذا صلى الفجر فكان مقام الليل كله، لكنني يعني أقول أنه أقل شيء، وهذا ننصح فيه إخواننا اللي عندهم تقصير. بعض العوام لا سيما يعني العوام الذي ليس عندهم حرص، بعضهم عنده تقصير شديد جدا لدرجة أنه تمضي عليه العشر الأواخر كأنها بقية أيام السنة، لا يجتهد فيها، بل ربما لا يصلي فيها بالمسجد، ربما لا يصلي الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فأوصي نفسي وأوصي إخواني وأوصيكم أن توصوا أهليكم وإخوانكم وأن تذكرون بهذا الشيء، وأن تقول لا أقل في عشر الأواخر كلها أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، فهذا أقل يعني الاجتهاد، وإن كان إنسان لا يرضى لنفسه بالدون، بل ينبغي الإنسان أن يجد ويجتهد في ليلة القدر. وذكرنا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، ومعلوم أن هذه المسألة من المسائل الشائكة، حتى أن الحافظ ابن حجر ذكر في بلوغ المرام قال إنها اختلف العلماء فيها في أكثر من 40 قولا ذكرتها في فتح الباري، وقد ذكر في فتح الباري 46 قولا، وقال رحمه الله تعالى أرجح هذه الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأن أوتارها آكد، وأن ليلة 27 آكد، فهذا ترجيح جميل جدا، فهي في العشر الأواخر، وأوتار العشر الأواخر يعني مثل ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه آكد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح التمسوها في أوتار العشر الأواخر. وكذلك ليلة 27 آكد، فليلة 27 هي آكد هذه الليالي، فدائما تتكرر ليلة القدر في ليلة 27، لكن ليلة القدر على الصحيح من قولي العلماء أنها تنتقل، فليست ثابتة في ليلة بل تنتقل، لأنه قد جاء مثلا في حديث، مثلا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت أنني أسجد في صبيحتها على ماء وطين. فلما في صبيحة ليلة 21 كان أمطر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما تعلمون من سعف النخل وغيرها من الجريد، فخر هذا السعف وهذا الجريد فأصبح طين في مسجد النعسان، فسجد في صبيحتها بماء وطين، وكان هذا في ليلة 21. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليلة القدر ليلة 27. ومعنى هذا الحديث إن صح، لأن العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقفه على الصحابي، إن صح هذا الحديث فالمقصود به كما قال العلماء أنها في تلك السنة ليلة 27 كانت ليلة القدر، كانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 27، لكنها ليست ثابتة في ليلة 27. وبعض السلف كأبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم أن ليلة القدر ليلة 27، كما جاء في صحيح مسلم أن زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخا ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف، يعني أبي رضي الله عنه، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27، وهذا قاله كثير من أهل العلم، لكنها الصحيح أنها تنتقل بدليل حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أنها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. فينبغي الإنسان أن يحرص على جميع ليالي عشر الأواخر، فإن من قام العشر الأواخر مدرك ليلة القدر لا محالة، لأنها لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان. هناك مسألة مهمة: هل لا بد الإنسان أن يعلم أو يستشعر ليلة القدر حتى يكتب له أجرها؟ فالصحيح من قولي العلم أنه لا يلزم ذلك، بل قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع أن من قال من أهل العلم أنه لا بد أن يشعر بها، أن هذا القول قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم بها شرطا في حصول هذا الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام رحمه الله. فالمقصود أنه لا يجب أن يستشعر الإنسان أنها ليلة القدر حتى يكتب له أجرها، بل أنه إذا قامه ولو لم يستشعر بذلك فإنه يكتب له أجرها. بقيت مسألة، وقبل ذلك أنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمان يعني إيمان بأن الله شرع القيام بها، ومعنى احتساب يعني احتساب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، من بلوغه إلى قبول الله سبحانه وتعالى له هذا القيام في ليلة القدر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الفضل ليست في ليلة من ليالي العام أبدا إلا ليلة القدر. يعني لو قام إنسان مثلا ليلة في شوال أو ليلة في ذي الحجة أو ليلة في ذي القعدة، ما يحصل له هذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا على ليلة القدر، فإنه قد جاء فيها هذا الفضل ولم يأتي هذا الفضل في غيرها من ليالي العام، وهذا يدل على فضلها. هناك مسألة، وهي: ما هي العلامات يعني التي نعرف فيها ليلة القدر؟ هناك علامات مقارنة لليلة القدر وهناك علامات بعد ليلة القدر، يعني بعد ما تنتهي ليلة القدر. أما العلامات المقارنة فجاءت فيها حديث كثيرة، فيها كلام لا تخلو من مقال، لكن يعني يشد بعضها بعضا، ويذكر العلماء من باب الاستئناس. أولا قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهي هذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها الإنسان، لأن لكثرة الإضاءات وغير ذلك فإنه لا يحس بيعني إضاءة الليل أو عدم إضاءته. أيضا من العلامات الطمأنينة، يشعر الإنسان فيها بانشراح صدر وطمأنينة، فهذه علامة يشعر بها كثير من الناس. أيضا من علامات أو من علامات ليلة القدر المقارنة لليلتها أن ليلتها تكون الرياح فيها هادية، فليست الرياح شديدة، وأيضا لا تكون حارة ولا باردة، بل تكون أجواءها معتدلة، فهذه من لياليها، فيها سكون، وهذه من لياليها. أيضا ربما يري الله سبحانه وتعالى بعض الصالحين ليلة القدر في المنام، كما وقع ذلك للصحابة، فيري الله سبحانه وتعالى بعض الناس هذا الشيء. فأتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر معهم الصحابة، فقال إن أرينا ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في 7 الأواخر من رمضان. فالمقصود أن ليلة القدر ربما يراها الإنسان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنها في الليلة الفلانية. هناك علامة تكون بعد أن تنقضي ليلة القدر، وهذه أصح العلامات، وهي أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، وهذا تقدم معنا في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، حديث أبو بكر كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالعلامة أن تطلع الشمس لا شعاع لها. ما معنى أن تطلع لا شعاع لها، أو ما الحكمة أن تطلع الشمس لا شعاع لها؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال القاضي عياض: قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها. قال: وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به، سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، والله أعلم. يعني كثرة الملائكة، لأن تقدم أنه تنزل الملائكة في صيغة مبالغة، كثرة نزول الملائكة والروح فيها، فإذا صعد الملائكة حجبوا شعاع الشمس، فتجدهم الشمس بيضاء، حتى لو رآها الإنسان لا تجهره، يعني لو رآها الإنسان لا تكسر عينه، لا تؤذي عينه، لأنها بيضاء. فهذه من علاماتها. وأنبه أن هذه العلامة لا تستمر إلى أن ترتفع الشمس، بل في لحظات خروجها فقط، في شروق الشمس. أما إذا ارتفعت الشمس تكون شمسا يعني طبيعية أو طبيعية كغيرها من أيام السنة. فالمقصود أن هذه العلامة فقط حين شروق الشمس. وهناك علامات غير صحيحة يظنها بعض الناس، وهي أنه مثلا لا تنبح في الكلاب، أو مثلا لا يسمع فيه نهيق الحمر، وهذا كله علامات لا أدلة لها ولا صحة لها، بل هي ليلة كغيرها من الليالي. ماذا يستحب أن نقوله إذا يعني أحسسنا بأن هذه ليلة القدر؟ يستحب لنا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر هي ماذا أقول؟ أو قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء عظيم جدا، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحب نسائه لي، ودائما الوصية إذا كانت لحبيب أو الإنسان قريب لك توصيه بأفضل وأعظم ما تجده عندك، لأن الوصية لا تسمى وصية إلا بالأمر العظيم، أما الأمر اليسير لا تسمى وصية. فانظر إلى هذه الوصية العظيمة، ففيها هذا الدعاء العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر عائشة أن تقول: قولي: اللهم إنك عفو. وهذا توسل من أو توسل من العبد باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو العفو، والعفو يدل على كثرة العفو. ثم توسل بالصفة، اللهم أنك عفو تحب العفو، وهذا توسل بالصفة. ثم يؤتى بالدعاء المناسب للاسم والصفة، فاعف عني. فهذا فيه يعني غاية في التوسل، توسل بالاسم ثم بصفة الله سبحانه وتعالى وهي العفو، وطلب للعفو وهو مقتضى الاسم مقتضى الصفة، فهذا غاية في الجمال. والعفو هو مجاوزة الذنب ويعني مغفرة الذنب ومجاوز عنه، لأن العفو إذا أتي به وحده فإنه يشمل المغفرة ويشمل أيضا الرحمة. أما إذا جمع هو والرحمة والمغفرة لكل واحد منهما معنى يختلف عن الآخر، فمثل قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واغفر لنا وارحمنا. واعفو عنا مقصد به أنه يعفى كعفو الأثر، أن يمسح الذنب، فهذا العفو. واغفر لنا المغفرة مأخوذ من المغفر، وهو ما يتقى به السهام، فالمغفر يستر ما تحته، فالمغفرة ستر الذنب. إذن العفو محو الذنب، المغفرة ستر الذنب، والرحمة التوفيق للخير في المستقبل. فإذا جمعت افترقت، وإذا افترقت كل واحد ذكر وحدها اجتمعت فيها هذه المعاني الثلاث. فهذه ليلة القدر، وهي ليلة موجودة لم ترفع. ومن ضلال الشيعة ومن حرمانهم أنهم يعتقدون أن ليلة القدر ليلة رفعت، والصحيح أن ليلة القدر ليلة موجودة، وقد وذكر ذلك بعض أهل العلم أنها ليلة رفعت وكانت في زمن النعسان ورفعت، لكنه قول ضعيف جدا، بل هي ثابتة وهي موجودة في كل سنة. ولذلك كان يتميز النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، وهذا دليل على وجودها، وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة السلف ذكروها وأكدوها وعظموا شأنها، وهذا يدل على وجودها وأنها مستمرة إلى قيام الساعة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يتقبلها منا، وأن يكتب لنا فيها عظيم الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.